أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة لا يزال سياق الآيات في الحديث عن النفاق والمنافقين بأنواعهم المختلفة، وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. في الآيات السابقات كان الحديث عن النفاق بعمومه، وفي هذه الآيات التي سمعتموها تتحدث عن كفر ونفاق الأعراب. والأعراب هم سكان البادية الذين يقل اختلاطهم بالناس وتعرفهم على المستجدات والأحوال ومعرفة الأحكام والحلال والحرام، ففيهم جفاء وفيهم غلظة لبعدهم ونفورهم، لأنهم يعيشون مع بهائمهم وفي البرية، وعاداتهم يكون فيها شيء من الغلظة والجفاء. فإذا كانوا كفارا فإن كفرهم يكون أشد من كفر الحاضرة، والمراد بالحاضرة هم سكان القرى وسكان المدن الذين يختلطون بالناس ويتعاملون مع الناس، فإن هؤلاء في العادة أقل جفاء وأخف حدة في طباعهم وأخلاقهم. فيقول الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالأعراب أشد كفرا لشدة جهلهم، وأشد نفاقا لشدة جهلهم، فلا يعرفون الحق لأنهم لم يتعلموا ولم يتلقوا، فهم على جفائهم وطبعهم جاف. وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني هم أحرى، وهو الواقع أنهم لا يعلمون شيئا من الحدود التي حدها الله تعالى مما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: والله عليم حكيم، أي أن الله جل وعلا عليم بخلقه، حكيم بما يشرعه من الأحكام وما فرق به من الطباع بين سكان الحاضرة والبادية. ثم ذكر صنفا ثانيا منهم فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. أي أن من الأعراب من يتخذ ما يدفعه من زكاة واجبة، زكاة بهيمة الأنعام ونحوها، يتخذها عند دفعها مغرم، يعني أنه غرم، والغرم خسارة، بينما الزكاة معناها النماء والزيادة. وهذا لأنه لا يؤمن بأن الزكاة عليه واجبة، وإنما أخرجها على أنها غرامة يدفعها لزوما ولا ينتظر لها ثوابا. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني أنه يتحين الفرصة للانتقام والثأر وأخذ ما دفع، أو الانتصار على من سلبه شيئا من ماله ونحوه، لأنه لم يدفع المال على أنه قربة لله، وإنما دفعه على أنه مغرم. فالله جل وعلا دعا عليهم فقال عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، أي أن السوء يدور عليهم لأنهم سيعيشون في هذه الدنيا في هم ونكد بسبب ما دفعوه من أموال على أنها غرامة، وسيواجهون في الآخرة عذابا لأنهم لم يؤدوا زكاة طيبة بها نفوسهم، وإنما هم دفعوها خوفا من السلطان ولأجل أن يسمع الناس بهم، ولم يدفعوها ليتعبدوا لله بها، فلا ثواب لها عند الله. فدائرة السوء تدور عليهم والله سميع عليم، أي سميع للأقوال عليم بالأحوال، سميع لما يقوله هؤلاء من مقولات أو مؤامرات أو تواطؤ فيما بينهم لأجل إيذاء المسلمين، وهو عليم بكل مخطط يخططونه للنيل من الإسلام وأهله. ثم ذكر صوتا ثالثا فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا صنف من الأعراب المؤمنين الذين آمنوا بالله و بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أنهم يصدقون بما نزل في القرآن وما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحوال الحاضرة والسابقة واللاحقة، فيؤمنون بالله واليوم الآخر وما يدفعه من مال يتخذون هذا قربة لله، يدفعون المال من زكاة واجبة وصدقات تطوع يتقربون بها إلى الله، لا يريدون بها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، ولا يريدون أن يتحدث الناس بما قدموا، وإنما يريدون أن تكون قربة عند الله، ولأجل أن يصلي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه لما دفع إليه ابن أبي أوفى زكاته قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا بمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاؤه لهؤلاء الطائعين المنقادين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه المولى جل وعلا عن شأن هذه القربات فقال إن مكانها عند الله ألا إنها قربة لهم، أي أنها محفوظة لهم تقربهم إلى الله وتدنيهم من الله جل وعلا وسينالون ثوابها. ما هو؟ قال سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا وعد من الله تعالى لهذا الصنف من الناس، وهم الأعراب الذين آمنوا، وكذلك غيرهم من سائر المؤمنين، فإن الله تعالى يدخلهم في رحمته. والله جل وعلا من أسمائه أنه غفور وأنه رحيم، ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين بمناسبتهما لما سبق. إن الله غفور رحيم، فهو يغفر الذنوب ويرحم عباده ويعلي منزلتهم، ويحصلون على هذه المنازل بسبب رحمة الله الرحيم بعباده. إذا عرفنا هذا فإن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. فسكن البادية سبب للجفاء، لأن الإنسان لا يجد من يتعامل معه إلا البادية، وهي أشجار وأحجار وتراب أو بهائم، وحينئذ يكون صدره قاسيا، ولهذا يذم سكن البادية إلا في حال واحدة، وهي عند الفتن، عندما يفر الإنسان من الفتن فيتخذ له شعبا وينعزل عن الناس. وليس معنى البادية هو أن الإنسان إذا سكن في الحاضرة سنوات كثيرة يسمى من الأعراب، بل من سكن المدن أو القرى وعاش وخالط الناس زال عنه هذا الوصف، لأنه تغير طبعه. وبعض الناس يظن أن من كان أصله عربيا فهو من البادية، وهذا فهم سقيم وخاطئ. فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو عربي، وهو رعى الغنم، لكنه ليس عربيا وليس بدويا، وكذلك غيره من سائر العرب، فإنهم إذا سكنوا القرى والمدن لا يسمون أعرابا، وإن كان في عصر قديم لهم أنهم كانوا في البادية، فإن البداوة قد زالت عنهم بسكناهم للحاضرة وصاروا من الحاضرة. كلما أهدى ذلك الأعرابي الكنادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافا حتى رضي قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، وذلك لأن سكن هذه المدن ونحوها يعرفها ذلك الأعراب، فظن أن هذا خاص بسكن هذه المدن، وهذا بسبب جهله وأنه لا يعرف شيئا عن أحوال الناس. قال في حديث مسلم حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة بن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقدرون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكننا والله ما نقدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟ هذا تنبيه إلى أن من جفاء الأعراف أنهم لا يقبلون أولادهم، وبعضهم يستعيب هذا، وصوره كثيرة حتى في زمننا هذا. مثلا بعض الأعراب إذا ذكر المرأة قال أكرمك الله، لأن هذا عنده أن ذكر المرأة عيب وعار، وهذا بسبب جفائهم وغربة طباعهم. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثاني من الناس وهم غير الأعراب، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين سبقوا إلى الإسلام من المهاجرين ومن الأنصار، وفي قراءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، برفع الأنصار معطوف على والسابقون، فالسابقون الأولون يكونون من المهاجرين، وكذلك الأنصار مثلهم وإن كانوا قد جاءوا بعدهم، لأن المهاجرين سبقوا الأنصار بالإسلام. والصنف الآخر الذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان ما لهم رضي الله عنهم، وأيضا هم رضوا عنه، فالله جل وعلا رضي عنهم وهم رضوا ما أعطاهم الله وأكرمهم الله به، وأعد لهم جنات، أعد لهم في الآخرة جنات، هذه الجنات من صفاتها تجري تحتها الأنهار، ومدة إقامتهم فيها كم؟ 70 سنة أو 80 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 10,000؟ لا، بل هم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، يعني يبقون فيها أبدا، ليست مدة حياتهم فيها أو بقاءهم فيها كالدنيا 60 أو 70 أو 100 إن طال عمر الإنسان. وحياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أولها طبا وآخرها شيخوخة، وبينهما مكابدة ومصادمة مع ظروف الحياة، ما أضحكت إلا وعزت، وما أفرحت إلا وأحزنت، ما جمعت إلا وفرقت، لكن في الآخرة في تلك الجنات سرور دائم لا ينقطع، وجزاء وثواب مستمر لا ينقطع، وليست المدة هي 80 سنة، بل هي خلود دائم. هذا خبر الخالق جل وعلا الذي يحيي ويميت، هو الذي ذكر هذا وأخبر به، وأنه أعده لهذا الصنف من الناس. وكل إنسان في هذه الحياة يستطيع أن يجعل من نفسه واحدا من هذا الصنف، لأنه لا حائل يحول بينه وبين أن يكون من هؤلاء، لأن الأمر ليس محصورا على المهاجرين والأنصار، بل الذين اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أي الذين ساروا على منهجهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى على إحدى افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني 71 ولا 72 و73 من هذه الأمة إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي الذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة في كل عصر ومثل، يحصلون على هذه المنزلة التي قال الله عنها ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم أي الفوز بهذه المنازل. وهذا ينبهنا إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم القدوة، لأنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعملوا ما رأوا وسمعوا، رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وسمعوا أقواله وتخلقوا بأخلاقه، فكانوا هم بحق خير أمة أخرجت للناس، وكانوا هم بحق خير القرون. فلهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وبقية العشرة وبقية الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم حدود، وكلهم ثقات، وكلهم زكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد من فرق الضلال ويقلل من شأنهم ويكذب القرآن، والله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه. فيأتي الوقح والقدر والرزق ويقلل من شأن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله جل وعلا أنزل في مواضع كثيرة من كتابه وأعلن رضاه عنهم، ثم يأتي هؤلاء الفجرة الفسقة ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. لا شك أن هذا زيغ وفساد في الاعتقاد، فعلى من كانت هذه حاله أن يرجع إلى صوابه ويعلم أنه مصادم لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سمعتموها في أصناف الناس وتبين لنا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع هذه الأصناف، وهو أن يحذر المؤمن من الاتصاف بشيء من صفات أهل النفاق، وأن يكون متخلقا بأخلاق أهل الصدق وأهل الوفاء والاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أي أن هذا هو الفوز العظيم، ذكره الله تعالى بأنه فوز، ثم وصف هذا الفوز بالعظمة، فهو فوز. وهذا الفوز يعتبر ليس فوزا سهلا، وإنما هو فوز عظيم لا يحصل عليه إلا من اتصف بتلك الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، وهي صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مهاجرين وأنصار، ومن تخلق بأخلاقهم وسار على منهجهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السنن. فالقرون المفضلة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل وزكاها، فيأتي أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الفساد في الاعتقاد، ثم يجرحون في من وثق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى الرب جل وعلا شأنهم في كتابه، فلا يسمع لكلام هؤلاء، وينبغي أن لا ينطلي على عاقل خبث طوية هؤلاء الذين ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فالله جل وعلا نص على رضاه عنهم وعلى أنهم هم رضوا عن الله بما أكرمهم الله به من المنازل العالية والأماكن التي يجدون فيها السعادة والمتعة والأنس. رضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم وارضوا عنه. نكتفي بهذا القدر في ساحة الفرصة اللاسلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إن عنده بستان من النخيل، وأنه باع ثمرته، ثمرة النخل كاملة، فكيف يخرج الزكاة؟ هل يخرجها من القيمة أو ماذا يعمل؟ نقول الأصل الواجب عليك هو أن تخرجها تمرا من جنس التمر الذي في نخلك. فإذا كان النخل الذي بعت ثمرته هو من النوع الجيد، مثلا كالسكري أو الروتان أو نحوها، فإنه يلزمك أن تشتري مقدار زكاة نخلك من هذه الأنواع وتدفعها للجابي للزكاة، أو توزعها على المستحقين كما هو المتبع في مكان. هذا هو الأصل في وجوب هذه الأشياء. يقول: ما حكم من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد؟ نقول: هذا أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب جمعة، فجلس ذلك الرجل قال له: قم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل المسجد لا يجد حتى يصلي ركعتين إلا إذا كان وقت نهي، فهذا هو الذي محل خلاف بين أهل العلم في غير الحرم. أما إذا دخل الحرم في وقت نهي أو غير وقت النهي فإنه لا يجد حتى يصلي ركعتين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول إنه قرأ في القرآن قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ معنى ما قد سلف أي ما قد مضى وحصل. فإن الناس كانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان جاء ولده الكبير وحجر على زوجات أبيه، وربما تزوج بعضهن طبعا غير أمه، فإذا كان للأب عدد من الزوجات ربما تزوج الولد. فالله مصيرا فاحشة ومقت وساء مصيرا، فحرم هذا الشيء. وقوله إلا ما قد سلف أي أن الذي وقع منكم فيما مضى عفى الله عنه، لكن من كانت معه زوجة أبيه لا يجوز له أن يبقيها عنده بحال. من كان قد تزوج زوجة أبيه فلا يجوز له أن يستمر معها، وقد عفى الله عما سلف من فعلكم السابق الذي أخطأتم فيه. يقول: إنسان مر بالميقات ولم يحرم للعمرة ماذا عليه؟ نقول: إذا كان مر فيه وهو قاصد للعمرة فإذا أراد أن يأتي بعمرة يلزمه أن يرجع إلى ذلك الميقات ويحرمه، وإذا كان مر بذلك الميقات وهو غير ناوي للعمرة ثم بعد ذلك قرر أن يأتي بعمرة وهو في مكة فيحرم بها من أجل الحل من أي مكان خارج الحرم ولا شيء عليه. يقول: المسبحة التي تسبح فيها بعض الناس هل ورد في استعمالها شيء؟ نقول: استعمالها في التسبيح بها ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكثر من التسبيح، فبماذا كان يسبح؟ معروف ولا مو معروف؟ كان يعقد أصابع يمينه وحسب التسبيحات باليمين منضبط، لأن قبض اليد خمسا ويطلقها خمس، فإذا قبضها وأطلقها صارت عشر. إذا عقد أصابعه الخمسة ثم فكها فإنه يكون قد سبح عشرة. هذه الأمور هي التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا، وأتسبح باليد لا يحتاج منك إلى أن تشتري سبحة وتحملها معك في جيبك تؤذيك، فلا حاجة لها حينئذ. العدد منضبط باليد، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده إشكال فيها، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم فيها إشكال. على كل حال هي من المسائل البسيطة لا تشكل على الناس كثيرة، لكن ينبغي للناس أن يجتهدوا في المتابعة ولا يكلفوا أنفسهم، لأن المتابعة أسهل لهم وأخف وأرخص. يقول: عندما استيقظت من النوم أخذت المقص وقصيت ذقني لكي يتوازن في طوله وندمت على ذلك، فهل علي شيء؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته شيء. والذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر فحلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد عن الخضرة من لحيته. هذا هو الذي ورد في هذا الموضوع، فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا. هذا يقول إنه توضأ من زمزم داخل الحرم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفعت السبابة للسماء، فنهاني شخص عن ذلك وقال لا يجوز، ما حكم ذلك؟ نقول قوله الذي لا يجوز، وأما فعلك فهو الصواب وهو الصحيح وهو السنة، أن الإنسان إذا توضأ يرفع يده، إصبعه إلى السماء ويرفع يده ويتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول هناك رجل عنده مال كثير وهو لا يزكي ماله، فهل يجوز لأهل بيته أن يزكوا عنه؟ الزكاة إخراجها عبادة وهي ركن من أركان الإسلام، هي ركن الثالث. وأبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لقتال مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقة، كانوا يؤتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلا بد عند إخراجها من نية التعبد بها، فإذا أخرجها غير صاحبها لا تصح إلا تصرف الولي على القاصر مثل المجنون والصبي، لأنه هو المكلف بالإشراف على ماله، أما العاقل فإنه لا بد أن ينوي التعبد بها، وإذا أمن غيره وأخرجها عنه فإنها لا تقام بها.
مجنون عليه زكاة؟ مجنون عليه زكاة؟
على المال، نعم، إذا كان له مال يبلغ نصابا وهو مجنون أو صبي على هذه الزكاة. فمثل هذه الحال لا بد أن ينبه ذلك الشخص لوجوب الزكاة عليه، وأن يفقع في دينه أن جحد الزكاة من الكبائر العظام، من جحد ركن من أركان الإسلام، وهذا من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا عندما بعثه إلى اليمن، فبعد أن يعلمهم الشهادتين وفى لا يعلمهم الزكاة. فلا بد من نيته لإخراجها التعبد بها
بعد موته،
وإذا كان هذا جاحد للزكاة فتبلغ السلطة لأجل أن يأخذها الحاكم الشرعي منه بالقسط، يرسل العمال جباة الزكاة يأخذوها منه بقوة
بعد موته، يتفع إذا أخرجوها ورثته.
نعم،
بعد موته يتفع إذا أخرجوها ورثته.
الأخ السائل يقول إذا أنه مات فهل على الورثة أن يخرجوها؟ نقول نعم، هي من الديون، هي من الديون على المتوفى، ولا بد من إخراجها عن السنوات الماضية قبل قسمة الثالثة، لأنها دين لله تعالى على هذا الشخص. فلا بد من إخراجها قبل قتل السيف. هذا إنسان موسوس يقول أنا يغلبني الوسواس والشكوك عندما أصلي، ويقول إنه أحيانا يأتي الشيطان ويقول إن صلاتك لا تقبل، ويقول لا تصلي لأن الله لا يغفر ذنبك. المشكلة عندك أنك اتخذت الشيطان صديق وفتحت له ذهنك وقلبك وسمعك وبصرك وكل حواسك، وأنت يجب عليك أن تعلم أن الشيطان لك عدو كما أخبرك ربك بقوله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو أكملوا فاتخذوه عدوا. فاتخذوه يا بني آدم، اتخذ الشيطان عدو لا تتخذوا صديق. وإذا كان اتخذته عدو، هل معنى هذا أن تقول له ما رأيك بكذا، أعطني ماذا أعمل، ماذا تريد أن أفعل، أم أنك تغلق كل الوساوس التي يأتي بها إليك، وإذا وسوس لك بشيء قلت له أنت عدو لا نقبل منك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مع إذا رأك متجه للخير يتألم، إذا رأك تركع أو تسجد يبكي ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فهو يحاول أن يصرفك من يمين أو شمال ويلعب بك حتى أنك لا تطيع ربك، أو يضيع عليك الخير الذي تريد. إذا بدأت تتوضا بدأ يوسوس لك، نسيت يدك، نسيت أنفك، نسيت وجهك، حتى تقام الصلاة وتنتهي الصلاة وأنت واقف عند المغسلة تتمضمض أو تغسل وجهك نصف ساعة وتتوضا. إذا أردت أن تصلي بدأ يوسوس لك، ما صليت إلا سنتين، باقي واحدة، باقي سنتين، فتصلي ست أو سبعة أو ثمان. وهذا هو هدف الشيطان. فالواجب عليك يا ابن آدم إذا جعلت هذه الوساوس أن ترفضها وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنفق عن يسارك ثلاثا، وتغلق ذهنك عن الاستماع إليها، وتشتغل بما تقرأ، تشتغل بالآيات أو التسبيحات أو الأدعية التي تمارسها في عبادتك، وتصرف ذهنك عن هذه الأمور، وتكثر من الاستعاذة بالله قبل الصلاة وأثناء. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وجميع أخواننا المسلمين من الشيطان وحزبه. اكتب السؤال الله عزيز. هذا يقول انه معتمر، جاء الى مكة معتمرا وسوف يسافر الى المدينة غدا بعد المغرب، يقول هل يقصر صلاة العشاء؟ نقول اذا كنت اتيت الى مكة ولك اقل من 4 ايام فانك لك ان تجمع العشاء مع المغرب وتسافر. وإذا كنت أتيت إلى مكة منذ 4 أيام فإن حكمك حكم المقيم، وحينئذ لا تجمع العشاء مع المغرب، وإنما تؤخر العشاء حتى يأتي وقتها وتصليها وأنت مسافر. وإذا أدركت الصلاة وأنت في الطريق فإنك تصليها قصرا، لأن من مشروعية القصر أن يكون في سفر وأنت حينئذ مسافر. هذا يقول ما جاء في الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يقول ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لشخص واحد فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يقول: هل الذكر القرآن والحديث أم كل الكتب السماوية؟ القرآن لما نزل نسخ الكتب الأخرى، وليس للإنسان أن يطلع على التوراة والإنجيل وغيرها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر قطعة من التوراة قال: يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وجعه إلا اتباعي. فليس للإنسان أن يذهب ويقرأ في التوراة أو يقرأ في الإنجيل، لا حاجة إليها، لأن الله لما أنزل القرآن أنزله مشتملا على التوراة والإنجيل ومهيمنا عليها. لما أنزل الفرقان لما أنزل الفرقان الذي هو القرآن جعله مهيمنا على الكتب، فما فيها من الخير موجود فيه، وزاد عليها خيرا كثيرا.
مولانا بالسند وليها في عدم تحريف الكتب السماوية، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحفظنا، أقول له الذكر هو كل الكتب السماوية، إذا ما فيش كتب سماوية أرض.
هل في هذه الآية التي ذكرت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون المقصود به القرآن؟ هذا يقول: هل الأفضل الاعتكاف هنا في العشر الأواخر، لعله يقصد العشر الأواخر من رمضان، أم الذهاب لقضاء الإجازة مع الأهل والأولاد علما بأني غبت عنهم منذ شهرين ونصف مع بداية الاعتكاف، وكذا لدي فرصة للذهاب لبلدي؟ الحقيقة السؤال ما هو واضح كما ينبغي. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام، أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر ترجع، وليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 83 سنة وأربعة أشهر. فكون الإنسان يجتهد في التعبد والانتقاء للعبادة في هذه العشر هذا خير عظيم. لكن إذا كان الإنسان وراءه التزامات وحقوق تتعلق بالزوجة أو محافظة على الأولاد والعناية بتربيتهم، فهذه أمور واجبة، والاعتكاف مستحب، والأمر الواجب مقدم على المستحب. فليتنبه لهذا كثير من الأخوان الذين يفرطون في الواجبات ويجتهدون في النوافل. هذا يسأل عن مرور المرأة أمام المصلي هل تقطعه؟ القول الذي يرجعه كثير من أهل العلم هو أنها تقطع الصلاة، لورود النص الصحيح في هذا أنها تقطع الصلاة. فإذا مرت بين الإنسان وفطرته إذا كان منفردا فإنها تقطع الصلاة أو كان إماما، أما المأموم فلا تؤثر على صلاته، لأن فطرة الإمام فطرة للمأمومين. تعيد الصلاة
حتى في الحرم المكي،
حتى في الحرم المكي. الحرم المكي ورد فيه حديث فيه راو مجهول عند أبي داود وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير فطرة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث كما قلت لكم ضعيف، فلا يقاوم الأدلة الأخرى الصحيحة في المنع من المرور بين يدي المصلي. ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس في الذين هم بعيدين عن المطاف كحال مكاننا هذا ونحوه، والناس تساهلوا في هذا الأمر وصاروا لا يبالون بالمرور بين يدي المصلي، بينما لو انتظروا لحظات أو أن الإنسان تحرى أن لا يمر فإنه لا يشق عليه. مثلنا هذا وعي غيره ونحوه من الأماكن غير المطار ليس فيه مشقة على الإنسان أن ينتظر أو يبحث عن طريق يسلكه دون أن يؤذي غيره، ولكن الناس يستعجلون. تلاحظون هذا بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة عندما يقول الناس هذا الرافدة، بعض الناس لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي وهذا خطر، بينما هو انتظر ثلاث دقائق لوجد الطريق أمامه مفتوح. لو أنه صبر لحظات لا تأخذ منه شيئا لوجد الطريق أمامه ليس فيه معوقات. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 40 ماذا؟ إلى 40 يوم، إلى 40 شهر، إلى 40 سنة. بينما الإنسان لا يقف ولا 40 ثانية. في واقعنا الآن مع الأسف الشديد لا يستطيع أن يقف 40 ثانية. فعلى الناس أن يتنبهوا لهذه المسألة ولا يستهينوا بها. هذا يسأل سؤال عجيب ما أدري لماذا، يقول هل يجوز نسخ القبور بحجة استخراج السحر؟ ما العلاقة بين القبور والسحر؟ إذا أنه علم أن السحر وضع في قدر فحينئذ لاستبقاء حياة الحي يجوز حينئذ حفر هذا القبر وإخراج السحر من دون أذية لصاحب القبر. أما إذا كان الخبر ظنيا وليس خبرا يعتمد عليه فلا يجوز إيداء صاحب القبر لنبش قبره. وأود أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حية، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقع على القبر أو أن يتكئ على القبر أو أن يقضي حاجته عند القبر. وهذه أمور يتساهل فيها الناس، فيها وعيد شديد، فلا يصلح أن يتساهل الناس في مثل هذه الأمور. يقول أدينا العمرة ومعنا امرأة انتقض وضوءها أثناء الطواف وخجلت أن تذكر ذلك لنا، وبعد الانتهاء من أعمال العمرة والعودة للسكن ذكرت ما حدث معها لإحدى النساء، وعند سؤالها ذكرت أنها لا تعرف أن الوضوء شرط لصحة الطواف. ما رأيكم؟ الرأي في هذا هو أنها تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير لأنها لا تزال محرمة، لأن الطواف عبادة لا بد فيها من الطهارة، ولأن الفاصل طويل فلا بد أن تعيد الطواف. والسعي والجمعة تعيد لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وطوافها الأول غير صحيح. وتعيد تقصير الشعر لأن من شرط صحة التقصير أن يكون بعد تمام الطواف والسعي، فعليها أن تعيد أعمال العمرة بإحرامها السابق. تأتي للحرم فقط وتطوف ثم تسعى ثم تقصر شعرها،
لا تعيد النية.
لا، هي لا تزال محرمة. هذا يقول انه جاء من بلده وعد العمرة فلا يجوز ان يعمل عمرة ثانية لامه من مسجد التنعيم، فهل يجوز ان يعمل عمرة لابيه المتوفى من مسجد التنعيم ونحو ذلك؟ هذا السؤال كل يوم يتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حد العمرة يكتفي بها ولا يخرج بأداء عمرة ثانية أو ثالثة، وكل الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعملون عمرة ثانية، وإنما يكتفون بالعمرة الأولى وبقية الوقت يتعبدون لله في داخل الحرم من صلاة وطواف ودعاء وتلاوة للقرآن، وهذا هو الأفضل للإنسان، أفضل له من أن يكرر العمرة. ولكن لو كرر العمرة هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما أنها جاءت في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت محرمة بالتمتع، أي أنها محرمة بالعمرة أولا، فجاءتها العادة قبل وصولها إلى مكة، وهي لا تدخل إلا بعد يوم عرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة لئلا يفوتها الحج. فبعدما أكملت الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق لحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك، فأحرمت وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها المشوار كاملا وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمه الله من هذا العمل جواز مع عدم فضيلته، فإذا عمله الإنسان صح لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. هذا يسأل عن امرأة في 55 من عمرها تعاني من دورة شهرية، ده يقول عندما ناوت أداء العمرة ذهبت للطبيبة وأعطتها دواء لإيقاف الدم، وعندما وصلت مكة شعرت بمجيء الدورة، فهل يعد لها كأدية مناسك العمرة؟ هذه كان ينبغي لها أن تشترط عند إحرامها إن حدثني حادث إلا حد عبثا، فإذا كانت اشترطت هذا الشرط عند إحرامها تتحلل ولا شيء عليها، فإذا كانت لم تشترط فإنها تنتظر حتى تطهر وتكمل عمرتها، وإن عادت مع رفقتها فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، ثم إذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها، وليس لها أن تدخل الحرم ولا أن تطوف ما دامت على هذه الحال. هذا يقول ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة، هل هي سنة؟ نقول لا، زيارة المقابر في أي وقت، وليس ليوم الجمعة في خصوصية في زيارة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، في أي وقت يزور الإنسان، وهذا خاص بالرجال وليس للنساء زيارة المقابر ولا تشيع جنائز، وإنما لهن الصلاة على الموتى، فيشرع للمرأة أن تصلي على جنازة، وليس لها أن تشيع جنائز ولا أن تزور المقابر. يقول امرأة أدت المناسك العمرة ونسيت أن تأخذ من شعرها وقد غيرت ملابسها، فما الحكم؟ فلا شيء عليها، لأن المرأة ليس لها لباس خاص في إحرامها، فتقصر شعرها ولا شيء عليها إن شاء الله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.